السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كذا واضح؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصوت واضح شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحي الله الإخوة والأخوات جميعا، وأشكركم على حضوركم وتفاعلكم، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، كما أشكر الإخوة الأفاضل القائمين على جمعية مرتقى على تنظيم هذا اللقاء، أسأل الله أن يبارك في جهده. ثم أما بعد، فمن الأمور المقلقة لكل مرب في عصرنا ما يجده من تحولات وتغيرات تعصف بفئة من الشباب والفتيات فيما يتعلق بأصول الدين وكلياته. فكل مرب سواء كان أبا أو أما فيما يتعلق بأولادهم وبناتهم، أو كان معلما ومعلمة مع طلابه وطالباته، أو كان أخا كبيرا مع إخوانه وأخواته أو غيرهم، فإنه يشعر بقدر من القلق والانزعاج مما يراه من بعض التغيرات والتحولات التي تعصف في بعض الشباب والفتيات عندما يعني يتغيرون ويبتعدون عن التمسك بأصول الإسلام، أو يثيرون بعض الشبهات والشكوك المتعلقة بمحكمات الدين، فيشعر بقلق من هذا الأمر. وهذا القلق وهذا الانزعاج هو جانب إيجابي وجانب كاشف عن محبتهم للدين وتعظيمهم للشرع وتعظيمهم للإسلام. فمن الطبيعي أن من يعظم شيئا ينزعج من أي ابتعاد أو تزهيد أو تسخيف به. فهذا الاهتمام هو عرض لحالة من التقوى والإيمان يحمدون عليها، وهذا القلق يستدعي الانزعاج من الأسئلة والشبهات والتشكيكات التي قد يواجهونها أو يسمعونها من أبنائهم أو بناتهم أو طلابهم أو طالباتهم. فيكثر الاهتمام والسؤال عن كيفية التعامل مع مثل هذه الأسئلة. فهذا أمر أشعر أنه مستحضر عند عامة المربين. نعم، يتفاوتون في الاهتمام به، ويتفاوتون أيضا في الاستجابة والعناية بهذا الأمر، لكنها كظاهرة كأمر هو أمر يعني ملحوظ في حالتنا المعاصرة. فحديثنا هذا المساء سيكون حول كيفية أو منهج أو موقف المربي، سواء كان أبا أو معلما أو غيرهما. يعني لا يلزم أن يكون مربي مع شخص يربي، هو منهج يصلح للجميع في كيف التعامل مع مثل هذه الأسئلة المشكلة المشككة التي تثار على أحكام الإسلام. أول قضية يجب أن نؤسسها قبل بدء هذا اللقاء وفي أثنائه، هو أن السؤال والاستشكال على أحكام الشرع وفي أحكام الشرع ليس أمرا مذموما مطلقا، وليس أمرا محرما. فذات السؤال لا إشكال ولا قلق معه في الحقيقة. هذه قضية مهمة يعني سنؤسس عليها. فكون الأب أو الابن أو البنت أو الطالب أو الطالبة أو أي أحد من الناس يسأل مستشكلا عن آية لم يفهمها، أو حديث رأى أنه معارض لآية، أو حديث رأى أنه معارض للعقل أو العارض للمصلحة، فيستفسر ويستشكل ما يجده من أحكام دينه، هذا الاستشكال حقه الجواب، ليس أمرا محرما أو مذموما بإطلاق، وإنما حق هذا السؤال أن يجاب عنه. وهذا ليس أمرا جديدا، بل نستطيع أن نقول هذا المنهج الذي يدعو المربين للسلوك هو منهج له شواهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل مثل هذه الأسئلة المستشكلة ويجيب عنها بما يجزي هذا الإشكال. خذوا هذه الشواهد. من ذلك أن عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاستشكلت عائشة فقالت: إنا لنكره الموت يا رسول الله. استشكال، بمعنى إذا كان معنى الحديث أن من يكره الموت سيكره الله لقاءه، فهذا أمر مشكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن العبد إذا حضر يعني حضرته الموت، حضره الموت بشر برضوان الله فأحب الله لقاءه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فأزال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذه الإشكالة التي أوردته عائشة، ولم يعنفها ولم يرى أن هذا السؤال محل عيب، بل كان هذا السؤال فاتحة خير للناس في معرفة معنى هذا الحديث. اللافت أن ذات السؤال الذي سألته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم سألها أحد رواة الحديث، سأل عائشة أحد من روى هذا الحديث عن عائشة، وهو شريح بن هادي أحد التابعين، وهو ممن روى هذا الحديث عن عائشة. يقول كما في صحيح مسلم سمع شريح يقول سمعته أبا هريرة يحدث بهذا الحديث المسجد، فذهبت إلى عائشة مباشرة، يعني استشكل، فذهب إلى عائشة وقال لها يا أمه لقد هلكنا، لقد سمعت حديثا عن أبي هريرة إن صح فقد هلكنا. فقالت لا يهلك مع رسول الله إلا هالك، وما ذاك؟ فأخبرها بالحديث، فقالت رضي الله عنها لا، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فهناك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلاحظوا أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعامل فيه معه أو تعامل مع عائشة فيه نقلته عائشة إلى راوي هذا الحديث. أيضا عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك، فقالت يا رسول الله ألم يقل الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فاستشكلت عائشة كيف يكون كل مناقش للحساب ولو كان يسيرا هالك والله يقول حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض، وأما من نوقش الحساب فقد هلك. فلاحظوا أن عائشة في القصتين كليهما لم تسأل حكما فقهيا متعلقا بتفاصيل العبادة، وإنما استشكلت معنى يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الصحيح. وهذا له شواهد كثيرة. هذا المعنى هو الذي يجب أن يسير عليه كل أحد وكل مرب وكل من يتلقى سؤالا مستشكلا في دينه، هذا هو المعنى الواجب. إذا سئل الإنسان عن أمر مستشكل من أحكام الشرع فالواجب وحق السؤال هو أن يجاب عنه، فيدفع ما طرأ على الإنسان من استشكال إذا استطاع، إذا لم يستطع يحيل إلى من يستطيع الجواب. لماذا نقول هذا وأن أصل السؤال ليس مشكلا؟ لأن السؤال تحركه مقاصد ومنافع كثير، فالسؤال قد يكون بحثا عن مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون جزء من التفقه في الدين. فإذا بدأ الإنسان أو السؤال في تفاصيل الأحكام هو جزء من التفقه في الدين، فآلية التفقه في أحكام الشريعة قائمة على السؤال والاستشكال، فيتعلم الإنسان من ذلك. أيضا قد يكون من مقاصدها الحسنة البحث عن حكمة، فيبحث الإنسان عن لماذا حرم الله الربا، لماذا حرم الله الخمر، لماذا أوجب الله الحجاب، لماذا كان هذا شرطا، هذا مانعا، هذا محرما. فالبحث في هذه الجهة هو بحث عن المصالح والمفاسد التي جاءت الشريعة بها، وهذا لا إشكال فيه، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة قد بين الحكم. فيذكر الله سبحانه وتعالى من يعني عندما تأتي الأحكام يبين الله الحكمة منها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن هذه قواعد كلية، فالشريعة كلها قائمة على العدل وعلى الإحسان وعلى النهي عن الفحشاء ونهي عن البغي. إذن يدلنا هذا على أن البحث عن الحكمة، البحث عن سبب التحريم، هو أيضا مقصد حسن ونافع، وهو جزء من المقاصد الحسنة للسؤال والاستشكال. قد يتسأل دفعا عن إشكال ورد عليه، قد يقول الإنسان ليس بالضرورة يتفقه أو يبحث عن الحكمة لكن طلع عليه إشكال، فالسؤال أيضا مشروع حتى يزيل هذا الإشكال. والإشكال يعني هو درجة أقل من الشبهة، يعني بمعنى لم تصل لحد أن تكون يعني مشغلة له ومتبنية وأن يكون متبنية لها، وإنما مجرد شيء عارض، أو قد تصل لحد الشبهة فيسأل ليزيل هذه الشبهة، وأيضا هذا أمر مقصد حسن. قد يكون لأجل أن يتعلم فيدافع عن أحكام الشريعة ويذب عن حرمات الدين، أيضا هذا مقصد حسن. كل هذا يجعل أنه أصل السؤال ليس ممنوعا، ليس مذموما، بل قد يكون سببا للتفقه في الدين، زيادة اليقين، إزالة الشبهات، دفاع عن أحكام الشرع، فلا إشكال فيه. هذه المقدمة الأساسية قد تثير إشكالا واستغرابا. يعني قد يقول قائل معقولة أن الاعتراضات على الدين والشك فيها والشبهات لا إشكال فيها؟ يعني الموضوع لا يستحق أي قلق حتى تقدم هذه المقدمة؟ أقول لا طبعا، مقصودي أن أصل السؤال لا إشكال فيه. الإشكال سيرد مع أمرين في السؤال، ذات السؤال أن يسأل المسلم ما يستشكله من أحكام الدين لا إشكال فيه، وإنما سيرد الإشكال من مدخلين. المدخل الأول مقصد السؤال، والمدخل الثاني الآثار المترتبة على السؤال. فلا إشكال مع ذات السؤال كما سبق، لأن قد يكون خيرا له وصلاحا ونفعا، لكن المشكلة في هذين الأمرين، المقصد من السؤال والآثار المترتبة عليه. المقصد من السؤال أن يكون الإنسان لا يسأل تفقها أو بحثا عن الحق أو إزالة للشبهة، وإنما يسأل عنادا واستكبارا أو خصومة أو محادة أو إثارة يعني تشكيك في الناس. فمقصده من السؤال ليس أن يزيل أن يصل إلى الحق ولا أن يزيل الإشكال، وإنما يريد بهذه الأسئلة إثارة الشكوك والشبهات عند الناس. فهنا حصل إشكال في السؤال، هنا مدخل خطر من الأسئلة سببه المقصد السيء، ومن يسأل بهذا القصد هو حري أن يخذل ولا يوفق، لأنه لم يرد بسؤاله البحث عن الحق، وإنما أراد الإضلال والفساد، فسيكله الله بدنيته ولا يعني ويوفقه لإصابة الحق. الحالة الثانية هو الآثار المترتبة على السؤال، أن لا يحسن التعامل مع هذه الأسئلة فيقع في انحرافات أو أخطاء بسبب عدم اتخاذه الموقف الصحيح من الأسئلة. فذات السؤال لا إشكال فيه، وجود شبهة لا إشكال فيها، وجود اعتراض كذلك، لكن طريقة تعامله مع هذا الأمر قد يوقعه في انحرافات وإشكالات سببها أنه لم يحسن التعامل معه. خذوا مثلا سؤال المسلم وسؤال المسلمة عن حكم الشريعة، لماذا حرم الله الخمر، لماذا حرم الله الزنا، لماذا أوجب الله صلة الرحم، لماذا أوجب الله أي حكم يسأل إنسان عن، لا إشكال في سؤال في الحكم، إن عرفها زاد إيمانا وتساعده حتى تعينه على التفقه في الأحكام ومعرفتها. الإشكال يأتي ما بعد ذلك، افترض أنك سألت عن أن الإنسان بحث عن حكمة تحريم مثلا لماذا حرم الله أكل لحم السباع على قول جمهور الفقهاء، فقرأ في الحكم اللي ذكر الفقهاء ما اقتنع أن الحكم المذكورة يعني حكم يعني مستقيمة. الكلام ما بعد ذلك ماذا سيترتب عليه؟ ممكن يقول أنا سألجأ مثلا إلى يعني قد يختار قولا فقهيا بناء على اجتهاد في كله مندوحة، لكن دعونا نختار مسألة لا خلاف فيها، لنقول لحم الخنزير مثلا، حتى نزيل إشكالية المسألة الخلاف، بحث لحم الخنزير مثلا، فما الحكمة من تحريم لحم الخنزير؟ فقرأ في الحكم فما اقتنع أن هذا الحكم كافي، يعني ناقشها وجد الحكم غير كافي. طيب ما الموقف الصعيب عن ذلك؟ هنا يأتي الإشكال، كونك تسأل لا إشكال فيها، كون الإجابات لم تكن مقنعة وعندك مناقشة لها أيضا كذلك، الأمر لا زال محتملة. لكن بعد ذلك ما سيترتب عليه؟ المسلم سيقول اللحم الخنزير يبقى محرما، لكن الحكمة والسبب لم تتضح لي حتى الآن، ما هي الحكمة؟ لعلها لاحقا تتضح أكثر، لعلي أطلع أكثر وتتضح أكثر، لعل لي حتى أموت ولا تتضح لي عندي هذه. ففي النهاية هي مسألة أو مسألتين لم تتضح لي لقصور عقلي وإدراكي، ليس بالضرورة أن أعرف كل شيء. هنا هذا التعامل الصحيح المستقيم المعتدل الموزون العقلاني مع هذا الموضوع. لكن الذي يحصل عند فئة من الشباب والفتيات أنه لم يقتنع، فماذا يقول؟ مباشرة يبدأ يفكر يقول والله في الشريعة فيها أشياء غير مفهومة، لازم نعيد قراءتنا للأحكام الشرعية، في أشياء مخبات عنا ومغطية علينا فيه. ثم يبدأ يدخل في الأحاديث ويحرف فيها وينكر بعض الأحكام ويضرب يمين ويسار ويفعل أمور كثيرة حتى يتخلص من هذا الإشكال. لا هو الذي تخلص من الإشكال ولا هو الذي حفظ أصوله وكلياته، فيبدأ يضرب في الكليات والأصول التي آمن بها، ليس هناك سبب حقيقي لها، ما في سبب يستدعي كل هذا، لكن الذي حصل هو السؤال هذا الذي ضرب اتزانه واعتداله فلم يحسن التعامل معه. إذن السؤال لم يكن محل إشكال، لكن المقصد أو طريقة التعامل أحدثت هذا السؤال. هناك عدة مسالك خاطئة في التعامل مع الأسئلة تحدث انحرافات وتجاوزات ومناقضة لأصول الإسلام. من ذلك مثلا، يعني من الأخطاء في التعامل مع الأسئلة ترك سؤال لأهل العلم. يكون إنسان عنده سؤال، عنده إشكال، نقول لا إشكال في السؤال، فبدل من يسأل متخصص من أهل العلم أو يسأل عالما باحثا، يطرح السؤال في شبكة التواصل الاجتماعي أو هو يطرحه، يعني لا يبحث هو أشكل فيبدأ يثير السؤال أمام الناس، لا يثيره بحثا عن الجواب، وإنما يقول أنا عندي مشكلة ويبثها. هنا طريقة خاطئة، السؤال تحتاج إلى بحث، إلى مناقشة، إلى سؤال، لا أن تسأل أي أحد أو تبثه بلا سؤال. أيضا من الأخطاء الاستعجال، فيكون يعني أتاه سؤال هذا اليوم لم يحسن الجواب عليه، فمباشرة يبدأ يتغير، يبدأ يعني بعضهم حتى يكتب مقالات أو يخرج بمقاطع يتحدث عن بعض الموضوعات التي لم يسمعها إلا قريبا. يعني يمكن ربما مجلس أو مجلسين حضرها قبل ساعات، بعد كم ساعة يخرج في مقطع في الفضاء المفتوح يتكلم في هذا الموضوع، فيحسم النتائج خلال أوقات محدودة. وهذا مسلك غير متسق في التعامل مع الأسئلة والاعتراضات. أيضا ترك البحث والدراسة في الموضوعات التي تحتاج إلى بحث، والاكتفاء بمجرد التفكير العقلي البسيط. يعني يأتي بعض الناس في مسائل دقيقة فيقول بالعقل كذا، طيب فهو تفكير عقلي كسول يترتب عليه أنه يكذب أحكام أو يكذب نصوص أو يطعن في أحكام شرعية بلا سبب، وإنما لأنه كسول لا يريد أن يبحث. فهذا أيضا طريقة في التعامل خاطئة مع الأسئلة. أيضا قد يصاب الإنسان بإعجاب بالنفس، هناك أهواء تتحرك فيشعر أنه متفرد في التفكير ولديه قدرات يعني خارقة، وأنه توصل إلى أمور لم يتمكن بها أحد. حالة من الكبر والهوى والإعجاب تحرك بعض الأسئلة فتؤدي إلى انحراف، وهذه من دوافع الانحراف، أن الإنسان فلما زاغ وزاغ الله قلوبه. الشخص الذي يعني يمتلك الكبر والعجب 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 قد يؤدي به إلى الضلال. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الحق، فالاستكبار عن الحق، الإعجاب بالنفس هو من أيضا من أسباب الضلال. التسليم للأصول البدعية، كل شخص عنده أصول منحرفة فيسلمها وينافع عنها فتؤدي إلى إشكال وانحراف. الخضوع أيضا للحالات النفسية والمزاجية ونحو ذلك. المقصد هذه كلها مسالك خاطئة تحرك السؤال من المنطقة الآمنة إلى المنطقة الخاطئة المنحرفة. فأصل السؤال لا يقتضي كل هذا، لكن مقصده والتعامل والآثار ستؤدي إلى الانحرافات. إذا قررنا أن السؤال بحد ذاته لا إشكال فيه، وأن الإشكال سيأتي بالمقصد والآثار، هذا مع كل هذا فإن المربي والأستاذ والمعلمة والأب والأم وكل من يعني يريد نصحا للناس يجب ألا يعني يتوقف عن الإجابة عن الأسئلة ودفع الشبهات وإزالتها بسبب سوء مقصد السائل. فنحن نقول الواجب على كل أحد سواء كان متربي أو أي أحد من المسلمين فيما يتعامل في كيفية تعامله مع الأسئلة التي ترد على قلبه، أن يعني يسأل حتى يعني يزيل إشكال عنه. لكن لو أسأل الإنسان في مقصده او اساء في التعامل مع الاسئله، هذا ليس مسوغا لي ان اسيء بالجواب. خطاه ليس مسوغا لي ان اخطئ. ولذلك عندنا عده مسالك خاطئه في التعامل مع الاسئله. يعني هنا المربي على اي مكان، على اي وضع، على اي مكان كان حاله، من المسالك الخاطئه في التعامل مع الاسئله التي ترد عليه، الاعتراضات على الدين التي يسمعها والتي تاتي ممن يعني اؤتمن عليهم، هناك عده مسالك خاطئه. المسلك الاول التعنيف. فعندما ياتي الابن او البنت او الطالب او الطالبه يسال سؤالا مستشكلا، فيواجه بتعنيف وزجر على مجرد السؤال. هذا في تصوري انه مسلك خاطئ. و الشدة والتعنيف قد تقبل، قد تقبل في حالة استثنائية، يعني حالة شخص يعني في حالة معينة بظروف معينة هناك مرجحات التعنيف معها يعني قد تقبل، لكن أن يكون هو الأصل أو الغالب أو المبادر في الذهن عند أي عند المربي عندما يسمع أي اعتراض أن يواجه بالتعنيف، أنا أعتقد أن هذا مسلك خاطئ. وأرجو أن لا أبالغ إن قلت أن هذا قد يكون الصد عن سبيل الله، لأن هذا جاءك يريد أن تعينه على إزالة إشكال، وأن تفتح له ما استغلق عليه، وأن تنصحه. فبدلا من أن تدله على الخير تعنفه وتخوفه، فلا تأمن بعد ذلك الأثر السيء من هذا التعنيف، فقد يلجأ إلى غيرك ممن يعني أو يعني قد يتخذ أجوبة غير شرعية وغير صحيحة. أيضا قد أحيانا لا ينحرف، لكن قد يشعر بالضعف والعجز، وأن يعني هذا الدين ليس فيه حجج وبراهين وإقناع كافي، فيسكت على مضض وعلى قلق وعلى خوف، وهذا من عقله. لكن هذا المعنى خطر، لأنه لو تحركت هذه الشبهات لاحقا قد تؤدي إلى 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 ضلال. فقد يترسخ في ذهنه الصورة النمطية التي يعززها خصوم الإسلام وخصوم دعاة الإسلام، أن الدعاة إلى الإسلام أو المنافحين عنه يعني لا يمتلكون حجة ولا جوابا، وأنهم إلى آخره من الصور النمطية المعروفة. فلما يتلقى هذا الجواب من شخص أو شخصين، قد يترسخ في ذهن هذا المعنى، فإن لم حتى لو لم ينحرف سيشعر بحالة من الضعف وحالة من العجز، وهذا يعني لا يعبر عن حقيقة الإسلام. الشريعة، الدين، الوحي براهينه قاطعة وحججه بينة ومصالحه ظاهرة. فإذا عجز، إذا ضعف يعني ضعف الإنسان على البيان فلقصور فيه، لكن الحجج والبينات والبراهين في الوحي وفي أحكامه ظاهرة بينة. يعني لا يصح أن يبقى الإنسان يشعر بالضعف بسبب عدم قدرة شخص أو شخصين عن البيان والجواب المقنع له. ولعل هذا ما يفسر لك أحيانا حالة من الاحتفاء عند بعض الشباب والفتيات عندما يقرأ كتاب، عندما يجد كتابا أو شخصا أو نقاشا يعني يتحدث بقوة عقلانية وعلمية وبرهانية عن أحكام الشريعة، تجدهم يحتفون بهذه النماذج. وإن كان أحيانا الشخص ليس مهموما أصلا بتفاصيل النقاش، لكن يشعر أن هؤلاء يعبرون عن أو يجد في هذا النماذج، في هذه النماذج الطمأنينة واليقين والارتياح أن أحكام الإسلام وحججه وبراهينه قائمة وقوية وواضحة. فأحيانا المسلك غير المقصود من بعض المربين يعزز معاني سلبية غير مقصودة لكنها في الحقيقة سيئة. إذن هذا أحد المسالك الخاطئة في التعامل مع السؤال. من المسالك الخاطئة أيضا من التعامل مع أسئلة المتربين التخويف من السؤال نفسه، أن يخوف المربي المتربي من السؤال نفسه، كأنه يقول لا تسأل، انتبه من هذه أسئلة، فيخوفهم ذات السؤال. وإنما كان الواجب أن لا يخوفه نفس السؤال، وإنما أن يدله على كمال الشريعة، حسنها، أن وجود يبين له قواعد سنتحدث عنها لاحقا التي لا الخوف على السؤال منها، الحقيقة الخوف كما سبق على مقصد السؤال وعلى آثاره، ليس على ذات السؤال. أيضا مساك الخاطئ عدم التمييز بين درجات السؤال، وسيأتي الكلام عنها لاحقا، أنه الأسئلة ليست على درجة واحدة. فبعض المربين يتعامل معها على درجة واحدة فيحدث إشكال. المسلك الرابع وهو الخطأ الرابع وهو خطأ مقابل ضد، وهو التحريض على الشك. يعني كما أن أكثر المربين وعمومهم يعني يتخوفون من أسئلة، هناك أناس آخرين يحرضون على الشك وعلى الاعتراض، فيقول للناس اعترضوا على ما تقرؤون، حركوا عقولكم، اعملوا أفهامكم، ارفعوا الوصاية عن عقولكم، أي حكم لا يستقيم مع عقلك رده مباشرة، لا تقبل أي حكم مهما كان إلا بعقلك، إلى آخر هذا الكلام المعروف. وهذا أيضا أسلوب خاطئ ومنحرف. ففرق كبير بين التحريض على تقبل الأسئلة والتحريض على الشك والاعتراض على أحكام الشرع. فمن الخيانة والغش والخداع أن أحرض الناس على أحكام الشرع، هذا أمر محرم. فلا أقول للناس لا تقبلوا أحكام الشرع إلا إذا اقتنعتوا بها وحكموا عقولكم عليها، فأبدأ أزرع فيهم يعني معاني سامة غير شرعية وغير عقلانية، فأضرهم وأغشهم، وهذا مسلك خاطئ. لكن نحن هنا لسنا بهذا، لا نقصد هذا المعنى، إنما المعنى اللي نقصده أن من كان لديه سؤالا أو استشكالا فإنه يجب أن يجاب عنه ويدفع الإشكال عنه. ففرق بين البابين، تماما مثل الطبيب، فالطبيب يعالج الأدواء والأمراض لكنه لا يحرض على انتهاك الأسباب التي تؤدي إلى الأمراض. فمن جاءه بأي مرض أو مهما كان يسعى إلى علاجه، لكن لا يقول للناس يعني افعلوا ما تشاءون فإذا مرضتم فأنا موجود، لا لا لا، ليس هذا أسلوبا صحيحا. فلا يحرض الإنسان على الاعتراض على أحكام الشرع، يعني هذا ليس منهجا شرعيا ولا حتى منهجا عقلانيا. إذن هذه أربعة مسالك خاطئة في التعامل مع أسئلة المربي. طيب إذا يعني نحن الآن قررنا عدة أمور نلخصها كما يلي: أولا يعني ذات السؤال لا إشكال فيه، والتعامل مع الأسئلة بالجواب منهج نبوي يجب أن يقتفي به كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال سيأتي في مقصد السؤال وآثاره. هناك عدة مسالك خاطئة في التعامل مع الأسئلة. بعد ذلك نأتي إلى المحور الأساسي الذي يرد في ذهن كل مربي: كيف أتعامل مع الأسئلة؟ يعني إذا قررت لي هذه المقدمات، إذا جاءني هذا السؤال كيف أتعامل معه؟ في الحقيقة هذا سؤال يعني مهم وأساسي، والاهتمام له أيضا يعني يجب أن تكون في محور أولويات المربين. أقول المنهج أو الحل هو في تأسيس منهج التعامل معه، وليس في الجواب التفصيلي عن كل شبهة أو كل إرادة. يعني لا يمكن للمربي أن يضع قائمة بالشبهات والجواب عنها، فإن قال لي كذا ماذا أقول، إن قال لي كذا ماذا أقول، فيكون عنده يعني حصر لكل الشبهات وكيف أرد عليها. ليس هذا هو المطلوب بتاتا لأمره. يعني لا يمكن أن نغرس أو ندعو إلى أن كل الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات وكل الناس يكون عندهم قدرة على المناقشة التفصيلية للشبهات والإشكالات والإعتراضات التي ترد على أحكام الدين لأمرين. الأمر الأول أن هذا لا يمكن، فالناس مشغولين بأعمالهم بتخصصاتهم، أيضا متفاوتين في قدراتهم، لا يمكن أن فرغ الإنسان لملاحقة أحد الشبهات والإشكالات حتى يجيب عنها، وإنما يكفي أن يعني يتصدى لها فئة من الناس يكفون ويعني يدفعون عن أحكام الشر ويذبون عن الشبهات الواردة ويبينون الحق. لكن لا يمكن أن يعني يكون كل حال كل الناس أن يعرفوا تفاصيل الشبهات. فلا يمكن ان يعني لا ينزعج المربي من هذا الامر، لانه لا يمكن لا يكلف ما يعني. لو قيل له اعرف تفاصيل شبهات سيكون تكليف من يعطى. الامر الثاني وهو مهم، وهو انك لست بحاجه، المربي ليس بحاجه في الحقيقه الى معرفه تفاصيل ردع الشبهات. فاكثر الاسئله لا تتطلب المعرفه التفصيليه باحد الاشكالات والاعتراضات. نعم هناك فئه من الاسئله، حزمه من الاسئله تحتاج، لكنها تبقى حزمه قليله، وهذه تحال للمتخصصين الذين يدفعونها. هناك حزمه من الاسئله متعلقه بالقران، متعلقه بالسنه، متعلقه بتفاصيل احكام الشريعه، موجوده هذه الاسئله، هذه تحتاج الى فعلا متخصصين يستطيعون ان يدفعوا هذه الشبهه. لكن اكثر الاسئله والاعتراضات والاستشكالات التي ترد وتاتي لا تتطلب هذا المستوى من الاسئله، وانما تحتاج الى تاسيس منهج كل عام يستطيع ان يتعامل مع الجمهور الاكثر من الاسئله، ويبقى ما لا يسع التعامل معه ينتقل الى الجانب التخصصي، لكن الاكثر لا يحتاج الى هذا المعنى. إذن الذي نحتاجه ليس الرد على تفاصيل الشبهات، وانما تاسيس المنهج الذي يسير عليه في التعامل معه. فما هو المنهج الذي نحتاج نؤسسه في التعامل مع احد الاسئله المشكله في الدين؟ هذا المنهج ممكن ان نجليه في سبعه معالم اساسيه. هناك سبعه معالم اساسيه ارى انها مهمه لتجليه منهج التعامل مع الاسئله المشكله. كيف نؤسس هذا المنهج؟ المعلم الاول وهو قبل السؤال وقبل ورود السؤال، وهو أهمية العمل والبناء قبل النظر في موضوع الإشكالات والشبهات والأسئلة. هذه أهم قضية. قبل أن يقلق المربي عن في الأسئلة التي ترد عليه، لا يجب أن يقلق ماذا قدم أصلا من بناء قبل أن يتفكر في الاعتراضات التي ترد. فالمربي لا يصح أن يبقى فارغا ساكنا حتى تأتي الأسئلة تنهار عليه. الواجب هو العمل. أخطر شيء ليس أن لا نجيب على الشبهات أو لا نجيب على الأسئلة، الأخطر هو أن لا يكون هناك أصلا أي بناء، أي علم نافع، أي عمل صالح. عندما يكون الإنسان فارغا لا يعرف شيئا من أحكام الشرع، لم يقرأ القرآن ولا يعرف شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمر على شيء من أحداث النبي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف من هدي الإسلام إلا أشياء يسيرة تعلمها قديما ويسمعها في فترات، هذه أخطر لحظة. لأن هذه البيئة هذا التحصين الهش الرخو هي مناطق منخفضة، أدنى شبهة ستلوثها. بينما الواجب على كل مربي قبل لا يفكر موضوعات الأسئلة والشبهات، يجب أن يفكر في إشغال الشباب والفتيات بالعلم النافع، تعليمهم القرآن، السنة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إشغالهم بالعلوم النافعة الدنيوية، أن ينشغل بمهارات نافعة، بعلم دنيوي نافع، بتخصصات نافعة. هذا الإشغال هو الخطوة الأولى والبناء الأول قبل النظر في ما عدا ذلك. أما إذا كان الإنسان ليس عنده هذا البناء غير موجود، فالخطر هنا أكثر إشكالا، لأنه سيجعل تمدد الشبهات سهل جدا، وهذا ظاهر حقيقة في كثير من بيوت المسلمين، وهو الجهل الكبير ببدهيات أحكام الإسلام، فلا يعرف من أحكام، لا يميز بين واجبات الشريعة، يخفى عليه كثير من النصوص. فما أسهل أدنى شبهة أن تعبث بعقله وقلبه وتفسد أوله وآخره، بسبب أنه لا يملك أي أساسا علم نافع ولا عمل صالح تمسك به يحفظه من تأثير هذه الشبهات. فالقضية الأولى، المياه الساكنة أخطر من يعني ورود الشبهات. كل الماء ساكن لا يتحرك بعلم نافع ولا عمل صالح، هذا المعنى هو أثره أخطر من أثر ورود أسئلة واعتراضات بعد ذلك. فالجانب الأول الذي يجب أن يفكر فيه المربي كثيرا قبل أن يقلق وينزعج من موضوع الأسئلة، ماذا قدمت لمن تربيه من اولاد او بنات او غيرهم، ماذا قدمت من علم نافع؟ ماذا اشغلتهم من مهارات حسنه؟ طيب من علوم نافعه؟ هذا الاصل يجب ان يكون اكثر قلقا واهتماما من الاسئله المشكله. المعلم الثاني ادراك حقيقه السؤال والتعامل الصحيح معه، وهذا كما سبق من معالم ان يفهم طبيعه السؤال، ان السؤال بحد ذاته ليس مشكله، انما نحتاج ان نتعامل معه بشكل جيد. الخلل سياتي من المقاصد السيئه ومن اثار تعامل الاسئله. هذه الطريقه، هذا المعلم مفيد جدا في تاسيس منهج التعامل مع الاسئله. المعلم الثالث التمييز او تمييز انواع الاسئله. من المهم ان المربي يميز انواع الاستشكالات التي ترد عليه من المربي. فاحيانا او كثير من الاحيان لا يميز المربي نوع الاسئله، فهو يقول عندي طالب اسئلته كثيره، اسئلته مزعجه، اسئلته غير مريحه، بنتي تسالني اسئله انا ما ارتاح لها، او ولدي عندي ابن مزعج بالاسئله انا ما ارتاح لأسئلة، اشعر عنده شبهات. فالصوره غير واضحه عند المربي، ما هي هذه الاسئله؟ فقد تكون اسئله الحاد، وقد تكون اسئله فقهيه لا اشكال فيها اصلا. فانت امام دائره منفرجه لا تعرف حدودها، او لا يعرف ربي ما طبيعتها، فقط يعرف ان هناك سؤال لا يعرف ما هو. فمن المهم ان يميز المربي بين انواع الاسئله والاعتراضات والاشكالات التي ترد. يمكن حقيقه ان نقسم الاسئله والاستشكالات التي الدينيه تحديدا تاتي على احكام الدين الى سبعه انواع، سنذكرها يعني باختصار لدرك الوقت. هناك أسئلة متعلقة بتفاصيل الأحكام الفقهية، يعني هناك أسئلة تسأل عن مفصل الأحكام الفقهية في العبادات، في النكاح، في المواريث، في الديات، في غيرها، فهو يسأل ما الحكم الشرعي في تفاصيل هذه الأحكام. هناك أسئلة تسأل أو تبحث عن الحكم، لماذا حرم الله كذا، لماذا أوجب الله كذا، لماذا يجب علينا أن نفعل كذا، لماذا هذا الحكم فرض في هذا الوقت دون هذا الوقت. سواء لا يسأل عن أصل الحكم، وإنما يسأل عن حكمته، عن المصلحة المترتب عليه، عن المفسد المترتب عليه. هناك أسئلة تسأل تبحث عن الإقناع ببعض الأحكام والنصوص، فهو يسأل يريدك أن تقنعه بالحكم، لا يعترض على الحكم. فربما يقول لك مثلا كيف أعرف أن الحديث اللي في صحيح البخاري فعلا قاله الرسول؟ فهو ما يعترض، فقد يريد أن تفتح عليه الطريق لفهم هذا السؤال. أو يقول لك مثلا لماذا يلزم الأخذ بفهم السلف؟ نفس الطريقة، هو لا يعترض بمعنى أنه يقول أنا لا أقبل، لكن يريد أفهم يعني ما المسوغ النقلي الشرعي العقلي لهذا الأمر. هذا أيضا من أنواع الأسئلة. من الأسئلة الاعتراض، أن يأتي شخص يعترض على بعض الأحكام والأصول القطعية. لاحظوا اني كررت الاصول القطعيه، يعني اذا كانت المساله متعلقه باحكام اجتهاديه فقهيه لن تدخل معنا، لكن لو تكلم عن اعتراض على احكام يعني نص قطعي من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، او يعترض على حكم قطعي مباشره، يعني يقول هذا حكم لماذا كان وما الفائده منه، فيعترض على اصل الحكم القطعي لا الحكم الاجتهادي. هناك ايضا بعض الاسئله تعترض على بعض الاستدلالات، فهو يقول الدليل الذي تقول أنه يعني يستدل به على السنة هذا الدليل غير صحيح، أو الدليل على أو هذا الرد على الملاحدة رد غير صحيح. فهو لا يعترض على أصل الحكم، إنما يعترض على دليل معين، هذا نوع. أيضا هناك أيضا أسئلة تتعلق بتنزيل الأحكام الشرعية الواقع، فهو يقول كيف نحكم الشريعة في ظرفنا المعاصر، هناك متغيرات، هناك ضرورات، فهو يسأل عن كيف ينزل الحكم الشرعي على واقع معين. بعض الأسئلة تستفسر عن المواقف والأراء، فهو ما يعترض على حكم الشريعة، لكن يعترض يقول مثلا بعض المشايخ بعض العلماء قالوا كذا ثم تغيرت آرائهم، أو كانوا يفعلون ثم أو الجماعة الفلانية أو الشخص الفلاني يفعل الشيء الفلاني، فهو يعترض على مواقف وآراء لا يعترض على أصل الشريعة. فهذه سبعة أنواع من الأسئلة كما ترون مختلفة متباينة. الحقيقة مع أنها متنوعة عندنا واحد مشكل حقا، وهو الاعتراض على الأحكام والنصوص القطعية، وعندنا نوع أو أنواع قد تؤدي إلى إشكال. وعندنا انواع لا اشكاليه بتاتا. فهي دائره متسعه لا يحسن بعض المربين التعامل معها. ليس بالضروره ان تحفظ بالتقسيم السباعي هذا، فهذا تقسيم ليس بالضروره ان يعني قد يزيد شخص عليها قد ينقص. المقصود ان تميز بين نوعين من الاسئله، الخلاصه تميز بين نوعين من الاسئله. النوع الاول الاسئله التي تتعلق باعتراض الاحكام الشرعيه، يعني انه يرفض احكام الشريعه لا يقبل بها، والاسئله المتعلقه بالبحث عن فهم الحكم، تنزيل الحكم، مقصد الحكم، هذا نوع وهذا نوع. نعم الاسئله الثانيه قد تؤدي الى النوع الاول، قد تؤدي لكن ليست بالضروره مؤديه له، وليست هي اصلا من اسبابها، لكن اذا اساء الشخص في مقصده او اساء في التعامل معها فانها ستؤدي الى النوع الاول، قد تؤدي الى النوع الاول. واذا وفقه الله برب ناصح فاضل احسن التعامل معه فانه سيحميه عن الوقوع فيها. اذا هذا المعلم الرابع هو التمييز بين انواع الاسئله. المعلم الرابع أهمية التهيئة العامة، أو ممكن نعبر عنها بمد الجسور الآمنة بين المربي والمتربي، بمعنى أن يشعر المتربي بالثقة بأستاذه بوالده بوالدته، أنه إذا أو إذا كان في نفسه شيء أو استشكال أو مشكلة معينة فإن أول من سيصارحه وسيناقشه الموضوع هو أبوه أو أمه أو أبوه أو والده أو والدته أو أستاذه أو الأستاذ أو نحو ذلك. فيشعر بأن هناك جسر آمن يجعله يعني مباشرة يتجه إلى هذا المربي. إذا نجح المربي في الوصول لهذا المستوى فقد حقق أعظم ما نريده من هذا المنهج. وهذا طبعا يحتاج إلى يعني سلوك اللطف وحسن التعامل والثقة مع المتربين واللطافة والأخلاق القرب منهم، يعني حقيقة صفات كثيرة إذا أحسن المربي يعني وزنها والتعامل بها مع من يربيهم فإنه سيكون هو الجسر الآمن لهم. إذا كان هو الجسر الآمن لهم فإنه سيستطيع أن يجيب ويحل ويدفع أكثر إشكال تريد سواء في الدين أو حتى في الدنيا، لكنها أمر ليس سهل. ليس سهل أن ينجح المربي في الوصول إلى هذه الصفة الرائعة العظيمة، أن يكون هو البر الآمن للأسئلة والاستشكالات التي ترد على من يتعامل معه. لأن هناك بعض المواقف السلوكية تكلمنا عنها هي تقطع الجسور الآمنة، فالتعنيف، سوء الظن، المبالغة في الأحكام تقطع الجسور بين المربي وبين المتربين، فلن يسألك بعد اليوم ولن يعترض عندك ولن يذكرك أي شيء أمامك. وهذا لا شك أنه يعني حرمان كبير، أن يعني أن يكون الإنسان يأتي أحد يطلب منه النصح والخير فيكون سببا لقطع الطريق أمامه، فيلجأ إلى بعد ذلك إلى غيره، فإن لجأ إلى أناس صالحين مربين أفاضل فالحمد لله، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا دائما كذلك. المعلم أيضا الخامس الاجتهاد في الإقناع العلمي. كما قلنا المربي ليس مطلوبا أن يكون متخصصا لكن يسدد ويقارب، فيجتهد قدر الإمكان إذا جاءته أسئلة من طلابه أو أبنائه وبناته أن يجتهد قدر المستطاع أن يجيب بما يستطيع، يركز على الأسئلة الأهم فالأهم، أيضا يتوقف عند للبحث والتفكير، يعني لا إشكال إذا جاء السؤال لا يعرف جوابه وأن يقول والله هذا السؤال لا أعرف جوابه، لعلنا نبحث وغدا نناقش هذا السؤال. هذا في فائدتين، الفائدة الأولى الجواب سيكون هناك تحقيق لهدف هذا السؤال، الأمر الثاني أننا نغرس منهج في التعامل مع الأسئلة، المنهج التريث والأنات والتفكير والبحث، فيكون المربي بأسلوبه يغرس هذا المنهج أمام المتربي. المعلم السادس ضرورة المعرفة المناسبة الحد الأدنى. كما قلنا أن المربي لا يلزم أن يعرف يعني إجابات كل أسئلة، لكن من المهم أن يعرف أن يكون لديه الحد الأدنى، فمهم أن يكون عنده هناك حد أدنى من المعرفة. هذا حد أدنى باختصار أن يعرف أبرز الأفكار والمذاهب الفكرية المعاصرة، هناك مذاهب وأصول فكرية شائعة، يعني من المهم أن يعرف أصولها العامة، وهذا أمر متيسر، يستطيع من خلال قراءة كتاب أو حضور دورة أو مشاركة في برنامج أو استماع المحاضرة محاضرتين، تعطيه تصورا عاما عن يعني ما هذه المعرفة. ميزة هذه المعرفة العامة ولو كانت عامة ومجملة أنها تساعده في التعامل مع الأسئلة إذا وردت، بعكس المربي الذي لا يعرف أي شيء فلا يستطيع أن يبني معرفة أو يبني تفكير أو يبني نقاش مع الأسئلة إذا وردت عليه وهو لا يعرف الأصول الكلية. أيضا البحث والسؤال عن الموضوعات الشائعة، أيضا هناك أسئلة شائعة ويكثر الكلام فيها، جيد من المربي أن يقرأ عنها ويستعرف أبرز ما فيها. وكذلك الأسئلة التي ترده قد يعني يأتي هو سؤال معين، هي أيضا يجرب يبحث ويقرأ فيه فتنمو عنده هذه المهارة مع الوقت. كذلك أيضا تحقيق الحد المقبول من المعرفة النفسية والتربوية والاجتماعية، هناك معارف تربوية ونفسية واجتماعية معروفة وشائعة، أيضا معرفتها معينة في كيفية التعامل مع الأسئلة المتعلقة بالجانب الديني. إذا نحن نتكلم عن حد المعقول، وكلما ازداد الإنسان معرفة فهو خير وبركة. إذا استطاع الإنسان أن يزيد قراءة وبحثا ومشاهدة ومتابعة فهذا نور على نور وزيادة في العلم والخير، لكن ربما لا يتيسر لبعض الناس أو كثير من الناس هذا، فعلى الأقل لا ينقص عن الحد الأدنى. أخيرا وأختم به وأعتذر أني أخذت من الوقت قليلا، المعلم السابع من معالم تأسيس المنهج هو تعزيز الضمانات، أن يسعى المربي أن يعزز ضمانات. هناك أشبه بال يعني هناك ضمانات يستطيع المربي أن يغرسها في المربين فتحميهم من كثير من الشبهات، فهي أشبه بالمثبتات التي تحمي الإنسان من الانحراف. من ذلك مثلا فهم العلاقة بين الشريعة وأحكام الدين وكثير من المصطلحات الرائجة، هناك مصطلحات رائجة ومؤثرة، من المهم أن المربي يفهم العلاقة بينها، العقل، المصلحة، التطور، النهضة، الحضارة، يعني هناك الحقوق، هناك مفاهيم شائعة ومنتشرة. المهم أن هذه المصطلحات وهذه المفاهيم الشائعة التي تشكل عقول أهل زماننا، أن المربي يفهم إيش الاحتكاك والإشكال والعلاقة بين هذه المفاهيم وبين أحكام الإسلام، أين تتقاطع مع أحكام الإسلام، فهذا يعني يجعل قادر على التعامل يعني معها، وأيضا تعزيز الضمانات من خلاله. فلما يتكلم المربي عن العقل مثلا، فرق بين المربي يعزز أن العقل دليل من أدلة الشريعة والعقل لا يعارض الشرع، وأي حكم يخالف الشرع بدعوى العقل إما أن العقل غير صحيح أو النص غير صحيح، يعني الخلل يجب أن يكون من أحد الطرفين، لا يمكن أن يأتي نص أو حكم شرعي يخالف العقل، هذه ضمانة كبيرة جدا، بعكس المتربي الذي يتلقى الخوف من العقل والشعور أن إما يأخذ العقل أو يأخذ الوحي والدين، فهذه الثنائية قد تكون يعني مشغلة ومشكلة عليه فتسبب قدر من الانحراف. فمن الضمانات تأسيس مثل هذه المعاني. أيضا من الضمانات التمييز بين الأصول والفروع والظنيات والقطعيات، كما سبق أنه هناك أحكام الشريعة ليست على درجة واحدة، هناك ضروات، هناك قطعيات، هناك ظنيات، هناك أحكام فقهية، فهي أيضا درجات، فلا يعني يجعل الحكم والأسئلة على مسار واحد، فالشخص الذي يعترض أو يستشكل يجب أن يتضح هو يعترض على أي درجة، فأيضا هذا من المهم أن يعزز. من الضمانات النفسية المتعلقة بالاعتدال والاتزان والشورى والتريث والتفكير وعدم الانصياع والخضوع للأمزجة والجبهات المستعجلة، هذه الحالة النفسية التي يعززها المربي بسلوكه هو وبلفظه وفعله ثانية، يعني يجب أن يراها المتربي في سلوكك أنت، الأنات والعدل والشورى والاتزان في الأحكام، إذا يراها عمليا ثم يسمعها كوصايا ونصائح فتكون نافعة له في تعزيز ضمانات تحميه من الآثار السيئة للأسئلة الدينية المشكلة. إذن هذه سبعة معالم تشكل ما يمكن نسميه تأسيس منهج التعامل مع هذه الأسئلة. المقصود أنه لا يمكن للمربي أن يعرف جواب كل شبهة، وإنما هذا قدر يحتاجه بعض الناس ويتجه للمتخصصين، لكن عموم المربين بحاجة إلى منهج عام يتعاملون مع أسئلة من يربونهم. وهذا المنهج في تصوري أنه كاف في علاج أكثر الأسئلة والشكوك والاعتراضات، فهي ليست بحاجة إلى نقاش تفصيلي دقيق بقدر ما هي بحاجة إلى تفهم وإجابات مقنعة ومنهج يعني واضح مع أهمية البناء والعلم النافع الذي يصونه قبل التعرض لهذه الشبهات. يعني هذا ما أحببت أن أقدمه في هذه الأمسية، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ويثبتنا على الدين، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخنا، وبارك فيكم وينفع بكم. إذا تنذر لنا شيخنا بعرض بعض الأسئلة مشاركين.
طيب تفضل تعرضها.
إيه نعم شيخنا.
تم.
شيخنا هذا سؤال يسأل، ما الرد على من يفعل معاصي ويتحجج بحديث إنما الأعمال بالنيات؟
جميل. يعني ما معنى يفعل المعصية ثم يعني المطلوب أن يشرح الجواب، يعني الذي يقول الذي يحتاج أحسن طريقة أحيانا للرد عليه أن تساعده في أن يشرح الدليل، يعني ما علاقة فعل المعصية بإنما الأعمال بالنيات؟ يعني هو مثلا يفعل حرام يقول إنما الأعمال بالنيات، إيش معنى يعني ما وجه الدلالة؟ يعني هل المقصود الحديث إنما الأعمال بالنيات يعني افعلوا المعصية لكن إذا كانت نيتكم حسنة فالمعصية تصير حلال؟ يعني لا لا يعني هو إذا بدأ يفكر بطريقة صحيحة سيعرف أن هذا الاستدلال غير صحيح. فحقيقة يعني إشراكه في توضيح دلالته سيكشف لك الخلق الظاهر. وفي أمر مهم، أنه الكثير من الشبهات والإشكالات حقيقة ليست هي شبهات عقلية حقيقية، وإنما هي نوازع نفسية لتبرير المعصية. فمن أحيانا الحكمة والحنكة إن ما نخوض في تفاصيل النقاش في مثل هذه الموضوعات، وإنما يتجه الإنسان إلى يعني نصح الإنسان أنه يعني لعلك تتقي الله وهذا أمر محرم، وتعظيم الله إن شاء الله يعني في أنت مسلم وتعظيم الله في قلبك عظيم، يعني ممكن أن تصلح نيتك ويعينك الله، يعني تأخذ المعنى الذي ذكره وتوجهه إلى المعنى الصحيح، لأن كثيرا من هذه الشبهات هي من باب اللجج والخصومة لتبرير المعصية وليس يعني شبهة حقيقية.
أحسن الله عليكم. هذه سائلة تسأل، المرأة التي تنزل الحجاب وتتبرج وترى ذلك حضارة وتقدم ولا تقبل النصيحة أبدا، كيف ممكن تقنع بأنها على خطأ؟
طيب يعني الإقناع له طرق كثيرة، يعني الإقناع سيكون إقناع بالدليل الشرعي بالدليل العقلي، أيضا بالأسلوب أيضا مؤثر، يعني أسلوب الإقناع الذي يجمع بين يعني الألفاظ المناسبة والدخول إلى المعاني المؤثرة، اختيار المعاني المؤثرة، هذه أيضا مؤثرة. لكن في النهاية ليس بالضرورة أن نقنع كل أحد أن يقتنع كل أحد، قضية مهمة. يعني المهم هو أن تكون الدلائل ظاهرة وبينة، لكن هل لابد كل أحد يقتنع؟ لا لا، الكفار المشركين ما اقتنعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهل سيتصور أحد أن يصل إلى حد أن تكون كل الأحكام يعني مقنعة لكل أحد؟ طبعا لا. فالمقصد طبعا لا أشبه هذا بالكفار، لكن قصدي شوفوا أبعد صورة، فالمقصود أن يبين الإنسان الأحكام ويدافع عنها ويذب عنها، لكن هذا الشخص الفلاني كيف أقنعه؟ قد ما يقتنع. وهذا أكد الموضوع، القناعة ليست فقط قناعة عقلية، هناك جانب نفسي وهو جانب كبير جدا وربما أكبر من الجانب العلمي. يعني في القناعة عندنا جانبين، جانب معلومات وحجج عقلية، وعندنا جانب انشراح نفسي وقبول ذاتي لها. هذا أعظم، الانشراح النفسي أعظم من الحجج والإقناع العقلي، هما جناحان لابد أن يجتمعان، لكن كثيرا من الناس عنده إشكال أصلا لا يتقبل الحق، ليس لأنه غير مقنع، بل لأنه لا يريد أن يتقبله، ثقيل عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أحكام الشرع ثقيلة. فكثير من الناس لا يتقبلها ليس لعدم ظهور حجتها، وإنما لثقلها على النفس. طيب ما الحل؟ الحل أنتبه أنا لهذا المعنى، فأبدأ أركز على الثقل هذا، أحاول أعالج. وهذا خطاب القرآن، لاحظوا خطاب القرآن كثير ما يأتي الوعظ والتذكير والتخويف والترهيب. بعض المعاصي ما يفهم هذا، يعني يستخف ويزهد بالوعظ لأنهم لا يفهمون يعني طباع النفوس. خطاب القرآن يجمع بين الخطاب العقلي والوعظي معا في أثناء في مادة واحدة، في سياق واحد. لماذا؟ لأن النفوس لا تعمل فقط بجوانب عقلية معرفية فقط، وإنما علم، ولا بد إشراح ورضا وقوة وقدرة على العمل. فلا بد أن يعني تعمل يعمل الخطابان جميعا في وقت واحد.
أحسن الله عليكم. هذه سالة تسأل كيفية الرد على الأبناء بأن الزمن تغير، خاصة في مواضيع الغناء وكشف الوجه وغيره، جزاكم الله خير.
جميل. موضوع تغير يعني الزمان، هذا يعني موضوع مهم، يعني جيد أيضا أنه ليس فقط نرد فقط، جيد أن نستوعب، أنه يعني أقصد أن نقول، يعني نقول لهم ترى إشكال حقيقي، يعني إشكال فعلا الزمان يتغير، ما نقول ما يتغير. والفقهاء مدركين أن الزمان يتغير، الفقه كله قائم على مراعاة في التغيرات. طيب إذا وين المشكلة؟ المشكلة أنك تبغى شيء، يعني أنك تريد أن تغير شيئا لا يتغير في الأصل. يعني تغير الزمان إن كان فعلا في تغير حقيقي في الحكم سيتغير الحكم، لكن المشكلة أنك تغير شيء لما يتغير أصلا. فيقول مثلا هذا أمر كان سابقا وتغير الآن، ما الذي تغير؟ إذا في فعلا سبب تغير حقيقي سيتغير الحكم. إشكال أنه ما في سبب تغير فقط، إنما الإنسان فقط يعني يبغى هو يغير. لا، إذا هنا يعني التغير له سبب موضوعي وله سبب أهواء وأمزجة. المتعلق بالأهواء والأمزجة ما يأثر، يعني ما حد يقول والله أنا مزاجي اليوم تغير فالأحكام لازم تنسجم مع أمزجتي، ما في عقل يقول كذا. أو نحن مجموعة أو مجتمع تغيرنا لابد أحكام تتغير بحسب أمزجتنا، لا، إنما هناك أسباب موضوعية توجب التغيير. إذا في سبب موضوعي هذا بحث الفقهاء، بحث الفقهاء في الحاجة والضرورة والمصلحة وسد الذريعة. كل البنية الفقهية أو جزء كبير من البنية الفقهية هو مناقشة لهذه التغيرات الحقيقية. فيعني الفرق أنه سؤال الفقهاء غوص في المتغيرات والبحث عن المتغير الحقيقي والمتغير غير مؤثر.
الله عليكم. هاي سؤال تسأل كيف الرد على ولد يقول الإنسان يتبع عقله في اختيار المذهب والاعتقاد ما يشاء؟
جميل. أو من اتباع العقل أن ما يفعل هذا، يعني من اتباع العقل، ليس هذا من اتباع العقل. أو بطريقة أخرى نقول ما معنى، ما يعني اشرح لنا ما لا تفعل. فالموقف ليس هذا موقف عقلاني أساس، يقول الشخص أنا أختار ما أشاء، ليس هذا الموقف عقلاني. الموقف العقلاني إذا كان الإنسان غير قادر على الاختيار والترجيح أن يسلك منهجا صحيح. مثلا يقول أنا سأتبع مثلا علماء أثق فيهم وأثق في دينهم وعلمهم، أو يتبع مذهب فقهي معين ويلتزم به مثلا، أو يعني يتبع علماء مذهبي علماء بلده، هذه مواقف صحيحة. لكن أن يقول فقط سأعمل بعقلي فقط بدون بحث بدون نظر بدون قراءة، ليس هذا طريقة عقلية صحيحة. وإنما الطريقة الصحيح أن الإنسان إن كان عالما أو يسأل من يثق في دينه وعلمه، ولا إشكال، لا إشكال إذا كان قصده بالعقل أنني أنا سأجتهد في السؤال عن من أثق فيه، وهذا لا إشكال. يعني الفقهاء يقولون يسأل من يثق في دينه وعلمه، هذا جزء من العقل. نعم، اسأل من تثق في دينه وعلمه، لكن في النهاية من حدد الثقة في الدين وعلم أنت؟ يعني في النهاية ستقف بين يدي الله ويسألك الله، فهي مهمة شخصية فردية، فأنت الذي تحدد. وهذا طبعا يجعل مهمة كبيرة على الإنسان، يعني ما في مسألة، ما هي قضية أسأل أي أحد واختر أي قول، لا لا لا، أنت تحدد الثقة. وهذا طبعا سيحرك دافع الاحتياط والحرص، لان هذه احكام الدين، ليست احكام يعني بسيطه يختار الانسان ما يشاء منها.
الله عليك. هذا السؤال يسأل: هل هناك كتب تنصحنا بها للاستفادة منها في الرد على الشبهات المعاصرة؟
حقيقة يعني هذا السؤال في قدر من العموم الكبير يقتضي عدم الجواب عنه. يعني هو الشبهات المعاصرة في شبهات يعني مادتها كبيرة جدا، فالأحسن لا يجاب عنه. إنما هناك كتب كثيرة نافعة في دفع الشبهات عن القرآن، دفع شبهات عن السنة، دفع شبهات عن عقيدة السلف، دفع شبهات عن مصادر يعني الإجماع، يعني عن مجالات يعني الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، أبواب حقيقة كبيرة جدا، وفي جهود معاصرة كبيرة أيضا ضخمة، كتب نافعة. فما أريد حقيقة أن أضغطها في عنوان أو عنوانين على ما يلد في ذهني، وإنما أظنها يعني إن شاء الله متيسرة لمن أراد بحسب الموضوع الذي يريده.
انتهت أسئلة شيخنا، جزاكم الله خير وبارك فيكم، يا رب ينفع بكم.
وبكم إن شاء الله. شكر الله للأخوة والأخوات جميعا، وشكرا لكم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله.